ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن بني إسرائيل عندهم عدوان على حق الله وعلى حق الأنبياء وغيرهم، لقول ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وهذه الأوصاف وما ينتج عنها من العقوبات يجب أن نتخذ منها عبرة، وهي الفائدة المهمة المسلكية أن لا نقرأها على أنها أمر جرى وقصة تاريخية، يجب أن نقرأها من أجل أن نعتبر، لقول الله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ثم قال الله تعالى ليسوا سواء، ليسوا الضمير يعود على أهل الكتاب، وسواء بمعنى مستوين، يعني ليسوا متساوين في هذه الأوصاف، بل منهم أمة قائمة يتلون آيات الله إلى آخره، ومنهم أمة فاسقة غير قائمة على أمر الله. ليسوا سواء أي لا يستوون في الناصية والأحوال والأوصاف. ثم بين ذلك فقال منهم أمة قائمة، أمة نعم من أهل الكتاب، نعم من أهل الكتاب أمة، من أهل الكتاب أمة قائمة. قول من أهل الكتاب هم اليهود والنصارى كما مر علينا كثيرا، وأظهر هنا في موضع الإضمار، أظهر في موضع الإضمار إما لطول الفصل بين الظاهر الذي ترجع عليه الضمائر، وإما لاستئناف الجملة، لأن قوله من أهل الكتاب جملة مستأنفة. أمة أي طائفة، قائمة أي ثابتة مستقيمة على أمر الله، فالقيام هنا بمعنى الثبات والاستقامة على أمر الله، وليس المراد به القيام الذي هو ضد القعود، لأن المسلم قائم على أمر الله سواء كان واقفا أو جالسا أو مضطجعا. يتلون آيات الله آناء الليل، يعني كلمة قائمة صفة، يتلون آيات الله الجملة أيضا صفة أخرى، ويجوز أن تكون حالا، لأن لدينا قاعدة نحوية وهي أنه إذا وصفت النكرة جاز في الصفة الثانية أن تكون حالا وأن تكون صفة، هذه القاعدة، سواء كانت الصفة الثانية جملة أم مفردا. فإذا قلت جاءني رجل كريم راكبا، صح؟ لأنه وصف. وإذا قلت جاءني رجل كريم راكب، صح أيضا. هنا في الآية الكريمة أمة قائمة، أمة نكرة وقائمة صفة لها، يتلون يجوز أن تكون حالا فتكون الجملة في موضع نصب على الحال، ويجوز أن تكون صفة. يتلون آيات الله، التلاوة تارة يراد بها الاتباع، وتارة يراد بها القراءة، فإن صلح المقام للوجهين للمعنيين جميعا حمل عليهما، وإن اختص بأحدهما اختص به. فإذا قلت تلا علي آية من القرآن، فالمراد القراءة، القراءة. وإذا قلت هذا الرجل يتلو آيات الله إخلاصا وتعبدا، فهذا يحتمل القراءة ويحتمل الاتباع، وإذا كان محتملا للمعنيين وهما لا يتنافيان حمل عليهم. إذن قوله يتلون آيات الله يشمل تلاوة اللفظ وتلاوة العمل بآيات الله. وقوله آناء الليل، آناء بمعنى أوقات، أوقات، ومنه النوء لوقت ظهور النجم أو للنجم، فآناء بمعنى آقاء أوقات. آناء الليل يعني أوقات الليل وساعاته، وهم يسجدون. هذه الجملة وهم يسجدون يجوز فيها وجهة أن تكون استئنافية وأن تكون حالية من الواو في قوله يتلون، يعني يتلون آيات الله، والحال أنهم يسجدون، فوصفهم بتلاوة آيات الله وهي أفضل الذكر، وبالسجود وهو أفضل الحالات، لأن السجود أفضل من القيام وأفضل من الركوع، حيث إن الساجد أقرب ما يكون من ربه، لكن تلاوة الآيات أفضل الأذكار، فلهذا اختصت بالقيام. فقول يتلون آيات الله هذا ذكر لأعلى أوصاف الكلام القول، وهم يسجدون ذكر لأعلى أوصاف الفعل وهو السجود. يؤمنون بالله، الجملة الاستئنافية لبيان حال هؤلاء، ويجوز أن تكون صفة لقوله أمة وأن تكون حالا. يؤمنون بالله واليوم الآخر، والإيمان بالله سبحانه وتعالى يتناول أربعة أشياء: الإيمان بوجوده، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. لا بد من هذا، فمن أنكر وجود الله فهو لم يؤمن به، ومن آمن به وأنكر توحيده في الربوبية فإنه لم يؤمن به، ومن آمن به وبربوبيته ولكنه أنكر انفراده بالألوهية فإنه لم يؤمن به، ومن آمن بذلك كله ولكن أنكر شيئا من صفاته فإنه لم يؤمن به. فلا إيمان بالله إلا بهذه الأمور الأربعة. أما الإيمان باليوم الآخر فالمراد باليوم الآخر أولا هو يوم القيامة، وثم يوما آخر لأنه لا يوم بعده، إذ هو منتهى الخلائق، ولا فيه ليل ولا نهار، كله يوم واحد، لا شمس ولا قمر ولا نجوم، كل في مكانه، إما في الجنة أو في النار، فهو آخر شيء، آخر شيء يكون فيه العباد. ومعلوم أن العباد أربع دور: الدار الأولى في بطون أمهاتهم، والثانية في هذه الدنيا، والثالثة في البرزخ، والرابعة في اليوم الآخر وهي الأخيرة، ولهذا سمي اليوم الآخر. اليوم الآخر يدخل فيه في الإيمان به كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، كل ما أخبر به مما يكون بعد الموت. فسؤال الميت في قبره داخل في الإيمان باليوم الآخر، وعذاب القبر أو نعيمه داخل في الإيمان باليوم الآخر. ووجه ذلك أن كل من مات فقد قامت قيامته، فما يجده في قبره كالذي يجده بعد حشره، كله من أمور الغيب، كله في دار الجزاء. فلهذا قال الشيخ الإسلام، وقد قال الشيخ الإسلام رحمه الله: ويدخل في الإيمان باليوم الآخر كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. الإيمان به أن تؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت جملة وتفصيلا، ولكن اعلم أنه يوجد في كتب الوعظ من الأحاديث الضعيفة بل الموضوعة في أحوال القبر وأحوال القيامة ما ينبغي للقارئ أن يحترز منه، ولا أحسن من الرجوع إلى الكتب الصحيحة في هذا الباب لئلا نضل الناس، لأن بعض الوعاظ يختار مثل هذه الأحاديث من أجل التغيب أو الترهيب، والحقيقة أن هذا مسلك ليس بجيد، لأن كوننا نملأ أدمغة الناس بأحاديث ضعيفة أو موضوعة خطأ حتى وإن كان فيها ترغيب أو ترهيب فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كفاية، والناس سوف يأخذون كل ما ذكر على أنه صحيح، يقولون ما قيل في المحراب فهو صواب. والواجب على من ألف الترغيب والترهيب أن لا يذكر إلا ما كان حجة من صحيح أو حسن، وأما الضعيف فلا حاجة لذكره لأننا في غنى عنه، في غنى عن هذا الضعيف الذي لم يثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر سبق ذكره في هذه السورة مرتين أو مرة واحدة، سبق هذا الثالث، أنا أقول سبق، أنا ما أقول ذكر، أقول سبق ذكره مرتين، الأمر معروف أنها المنكر. طيب، وذكرنا في أول ما مر علينا ذكرنا شروطه وأدابه. ويسارعون في الخيرات، يعني مع كونهم مؤمنين وكونهم مصلحين هم أيضا مسارعون في الخيرات، يعني أنهم يتسارعون في الخيرات كما يتسارع الناس في الغنائم. وقول يسارعون في الخيرات ولم يقل إلى الخيرات، مع أن سارع تتعدى بإلى كما قال الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، لأن المراد بذلك مسارعتهم إليها وفيها أثناء القيام بها. انتبهوا، المراد المسارعة إليها، فإذا وصلوا إليها لم يقفوا عن المسارعة، يسارعون فيها. وهذا هو السبب، والعلم عند الله في أنه قيل يسارعون في الخيرات، نعم، ولم يقل إليها. وقولوا في الخيرات، خيرات جمع خير أو خيرة، وهي كل ما انتفع به العبد أو نفع غيره. فالصلاة خير، وتعليم الناس كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم خير، والدعوة إلى الله خير، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر هو خير أيضا، فكل ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى فهو خير. والمسارعة فيه هي المسارعة إليه والمسارعة فيه أثناء العمل.